تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية، قبل أن أدخل إلى موضوع حديث هذه الليلة، يجب أن نتوقف أمام الحادث المهول والاستثنائي والخطير الذي حصل اليوم في مدينة صنعاء، أمام العدوان السافر والواضح، العدوان السعودي، حيث قامت طائرات هذا النظام بقصف، ليس بقصف أهداف عسكرية فأدت إلى استشهاد مدنيين، بل عامدين متعمدين قاموا بقصف قاعة كبيرة جدا في صنعاء تتسع للآلاف، ومجلس عزاء بمناسبة وفاة يحضر فيها كبار المسؤولين، وكان هناك تعمد واضح في القتل، وقتل أكبر عدد ممكن من الناس في هذا المكان وفي هذه المناسبة. وهذا الأمر أولا مما أدى حتى الآن، يعني بحسب المتابعات الإعلامية، إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، مئات الشهداء والجرحى. حتى الآن ما في أعداد واضحة وحاسمة، لكن هناك كارثة إنسانية حقيقية اليوم حصلت في صنعاء. يكفي أن أقول أن هذا بالنسبة لي ولكثيرين هو أمر طبيعي ومتوقع من هذا النظام، عندما نتطلع إلى تاريخه من بدايات التأسيس وما ارتكبه من مجازر في الجزيرة العربية، فيما سمي لاحقا بالسعودية، في دول الجوار، في العراق، وحيثما وصلت سيوفهم وبنادقهم، وما يجري في المنطقة. ما بدي حول ليل الخطاب لهذا الموضوع، بيجي وقته، ولكن لا بد من وقفة ولا بد من إدانة، إدانة بأعلى الصوت لهذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت اليوم، والتي في كل الأحوال ستفضح الكثير من القوى في هذا العالم. أن نقول كلمة إدانة أولا، وإن كانت كلمات الإدانة صغيرة وضعيفة أمام هول المجزرة، وثانيا أن نتوجه إلى عوائل الشهداء بالعزاء وطلب الرحمة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وثالثا الدعاء للجرحى بالشفاء والعافية، وأولا وآخرا الدعاء لهذا الشعب اليمني المظلوم الصابر المجاهد الثابت الشجاع الشريف الذي تحمل حتى اليوم وما زال يتحمل، ويقدم اليوم هذه التضحية الهائلة والجسيمة في أيام عاشوراء، في أيام الفداء والشهادة والتضحية. وأنا أقول لهذا الشعب، أنت ستنتصر حتما، إن دمك الثائر الشريف الذي هو على حق سينتصر على سيف هؤلاء المتوحشين والدمويين والقتلة والإرهابيين. أيضا قبل أن أبدأ بموضوع الليلة، أود أن أرحب بإخواننا، هذا العدد الكبير من إخواننا الجرحى الذين شرفوا مجلسنا هذه الليلة، وهي ليلة العباس عليه السلام، للتعبير بعد كل هذه القرون أن العباس، أن روحه وثقافته وإرادته وشجاعته وإيمانه وتصميمه وعزمه وإيثاره وصموده وثباته وإصراره على مواصلة الطريق ما زال حيا قائما متجسدا بهؤلاء الجرحى الذين شرفونا هذه الليلة، فأهلا وسهلا بهم ونفتخر ونعتز بحضورهم الكريم. أنا الليلة اللي بذهني أحكي فيه له قسمان، قسم نظري وقسم تطبيقي. نظري يعني من ناحية الفهم، من ناحية الفكرة، من الناحية الثقافية، والقسم التطبيقي هو مبني على هذا القسم النظري. عندما نعود إلى كلمات الإمام حسين عليه السلام، من الكلمات المعروفة والمشهورة والتي تتلى على أذانكم دائما: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. من أهم المهمات أو الوظائف أو الصفات أو العناوين، سموها البتكنية، لحركة الحسين عليه السلام الجهادية في سنة 60-61 الهجرة، هو وظيفة ومهمة وعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه بالأول شوي نظريا، بعدين بدي أروح على ملف الليلة ونتحمل فيه مسؤولية جميعا. ومن هذا الموقع ومن هذه من هذا الفهم، لو نحكي شوي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نحكي بالأول عن المعروف والمنكر. أولا، كل ما اعتبره الله تعالى معروفا هو في الحقيقة فيه خير للناس، للإنسان، لعائلته، لأهله، للناس جميعا، منذ بداية الخلق إلى قيام الساعة هو خير لهم في دنياهم وفي آخرتهم. يعني مثلا من مصادق المعروف الصدق، أداء الأمانة، مساعدة الفقراء، إصلاح ذات البين، تعليم الجاهل، توحيد الكلمة، صلة الرحم، أداء الحقوق، وعد ما شاء الله ليستة، جدول طويل عريض. هذا نسميها من مصادق المعروف التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإتيان بها، وأن نأمر بالإتيان بها، يعني أمرنا بالمعروف وأمرنا أن نأمر بالمعروف، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا وعن معروفنا وعن أمرنا بالمعروف وعن جهادنا وعن صدقاتنا وعن زكواتنا وعن كل ما يمكن أن نفعله من معروف في هذه الدنيا. كذلك إن كل ما اعتبره الله سبحانه وتعالى منكرا ونهانا عنه هو ما يعود فعله بالشر والفساد والأذى على الإنسان، على أهله، على عياله، على ناسه، على البشر، على الناس جميعا، أيضا منذ الخلق إلى قيام الساعة، هو أذى لهم ومفسد لهم في دنياهم وفي آخرتهم. الكذب، مصادق المنكر. أنا حابب أعرف المعنى أو العنوان من خلال مصادق، بخفف علينا شرح. الكذب، الغيبة، النميمة، اللعن والشتم والسب، الفتنة، قتل النفس المحترمة، الاعتداء على الأعراض، سرقة الأموال، عقوق الوالدين، أذية الجيران، قطيعة الرحم، وهكذا جدول طويل. أيضا هنا لو ارتكبنا كناس هذه المنكرات وهذه المعاصي فإن سوءها وأذاها وفسادها يعود إلينا وعلينا وعلى مجتمعاتنا، ولا ينال الله سبحانه وتعالى شيئا منها. الله غني وعظيم وكبير وقدير وقدوس وسبحان، لا خيرنا يصل إليه ولا شرنا يصل إليه. إذن هاي أول نقطة. ثانيا، الأمر بالمعروف، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما أوجبها الله سبحانه وتعالى في ديننا على كل مسلم، وهي مسؤولية بالتأكيد كل متدين بالإسلام وملتزم بالإسلام، هي تأكيد على المسؤولية العامة. يعني هذا الدين من عظمته، من عظمة هذا الدين أنه يحمل الأفراد مسؤوليات عامة، مش كل واحد اللهم ربي نفسي وخلصنا، أنا بخير، أنا شبعان، أنا آمن، أنا مرتاح، أنا عزيز، أنا كريم، أنا مبسوط، ماشي الحال بعدي الطوفان. الإسلام مو هيك، أصلاً الدين الإلهي مو هيك. ولذلك الإنسان يتحمل مسؤولية عامة، كما يتحمل مسؤولية نفسه، يتحمل مسؤولية عائلته، ويتحمل مسؤولية الناس من حوله، ويتحمل مسؤولية شعبه وبلده ومنطقته، وأحيانا مسؤولية البشرية كلها. هون بيختلف موقع الإنسان اللي عم يحمل المسؤولية، سواء في الموضوع الاجتماعي، في الموضوع الثقافي، في الموضوع الأخلاقي، في الموضوع الأمني، في الموضوع السياسي، في الموضوع الاقتصادي، في أي شأن من الشؤون العامة هو مسؤولية. ذلك أغلب مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي تعبر عن علاقة مع الآخر، مع الشخص الآخر، داخل عائلة، داخل مجتمع، داخل البلد، داخل الضيعة، داخل العشيرة، داخل العائلة، داخل التنظيم أو المؤسسة أو الإدارة. إذن ثانيا هذا تأكيد على المسؤولية العامة. ثالثا إن المعروف مستويات، مش كلهم هودي اللي كنا عم نقراهم قبل شوي، مش كلهم مستوى واحد وأهمية واحدة، يتفاوتون من حيث الأهمية، ويتفاوتون من حيث تعلق الإرادة الإلهية، وأيضا في نظر العقل والعقلاء، والناس ببساطة بيقدروا يميزوا. هذا وبأمثلة كذلك الحال المنكر. المنكر مش كله مستوى واحد، مش كله مثل بعضه، مستويات متفاوتة، في فاسد وفي أفسد، وبالمعروف في مهم وفي أهم. مثلا لو أخذنا مثل إنقاذ الغريق هو عمل جيد، إطعام الضيف هو عمل جيد، لكن أيهما أهم؟ إنقاذ الغريق أهم أو إطعام الضيف أهم؟ إذا رحنا على المفاسد، السرقة عمل فاسد ومنكر ومعصية وذنب، والقتل أيضا عمل فاسد ومنكر ومعصية وذنب، لكن أيهما أسوأ؟ أيهما أفسد؟ أيهما أخطر؟ القتل أم السرقة؟ واضح أن القتل هكذا. وبالتالي حتى نحن لما نروح نتحمل مسؤولية، في قدامنا بالمعروف لائحة تترتب فيها كل ما هو معروف أهم وأهم 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 وأهم، الأهم فالأهم وبيدرج، وأيضا في المنكرات الأفسد ثم الأفسد ثم الأفسد ثم الفاسد والفاسد، وبينزل اللائحة. ولا هو مثل مش مثل بعض، هول مش مثل بعض، وهول مش مثل بعض. هاي النقطة الثالثة. ولذلك نجد في الشريعة السمحاء والشريعة المقدسة أن الفقهاء يقولون لنا بناء على الأدلة التي موجودة عندهم أن الله سبحانه وتعالى في الأحكام وفي التشريع احتاط أعلى الاحتياط في الدماء، وبيجي المستوى الثاني في الأعراض، وبيجي المستوى الثالث بالأموال. يعني ما يمس الدماء، ما يرتبط بالدماء، بالأنفس المحترمة، هو أهم بكثير ويأتي في الدرجة الثامنة الأعراض والأموال، وما يرتبط بالأعراض وأهم مما يرتبط بالأموال. هذا التدرج أو هذه المستويات هي أيضا موجودة في الجانب الفقهي والشرعي. رابعا، أن القيام بوظيفة أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر الفقهاء في الكتب الفقهية لها شروطها، هي بالأصل واجبة لكن لها شروط، فإذا توفرت الشروط وجبت، وإذا لم تتوفر الشروط لم تجب، لم يجب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. مثل كثير من الواجبات، هي واجبة ولكن لها شروط. مثلا شهر رمضان، لا صوم على المريض، المريض الذي يتأذى من الصيام يسقط عنه وجوب الصوم، لا يصوم. هلا يسقط عنه الأداء بعدين عليه قضاء مثلا ضمن طبعا تفاصيل معينة. أو الحج، من يقدر من يستطيع أن يحج يجب عليه الحج، الاستطاعة المالية وكذلك الاستطاعة الأمنية، أنه والله حصل فيزا والطريق مفتوح وخطر عليه ما في وما شاكل. إذن الحج واجب ولكن شرطه الاستطاعة، الصوم واجب ولكن شرطه القدرة، الصحة، العافية. الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبان لكن لهما شروط مذكورة في الكتب الفقهية. هلا ما بدي فوت على التفصيل لأنه ما بقي هو اللي بدي أركز عليه. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب ولكن أيضا هو واجب كفائي. يعني شو يعني الواجب الكفائي؟ يعني هو واجب علينا جميعا، فإذا قام به بعضنا سقط التكليف عن البقية أو برئت ذمتهم، ولكن إذا لم يقم به أحد جميعا سنسأل ونحاسب يوم القيامة لأننا لم نؤدي الواجب الملقى على عاتقنا. مثلا كما يقال في الدفاع في مسألة المقاومة، إذا هاجم العدو بلادنا يجب أن ندافع، الدفاع عن الأموال والأعراض والأنفس والسيادة والكرامة والوجود هو واجب كفائي على الجميع. لو قام به جماعة من الناس وكان هذا القيام كافيا لدفع العدو سقط التكليف عن الباقي، ولكن لو لم يكن كافيا كل الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة. هذا معنى الواجب الكفائي. سادسا، وهي النقطة الأهم في حديثي والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، الأصل أيها الإخوة والأخوات على طول الخط في كل زمان في كل مكان في كل مجتمع في كل بيئة بمعزل عن تفاصيلها، الأصل أن الأمر واجب بكل معروف، مش هذا المعروف يجب الأمر به وهذا المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن المنكر واجب وأن النهي واجب عن كل منكر، مش هذا المنكر بزيت وهذا المنكر بسمنة، كل منكر يجب النهي عنه. لكن أحيانا غير موضوع أنه أحيانا تتوفر الشروط لكن القدرة الإمكانية تكون غير متاحة أن تأمر بكل معروف وأن تنهى عن كل منكر. فيك تؤمر بهذا المعروف وهذا وهذا ما بتلحق على الباقي، فيك تنهى عن هذا المنكر وهذا 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 ما فيك تلحق على الباقي، شو بنعمل هون؟ بناء على اللي حكيناه قبل شوي الجواب واضح، بدنا نروح على المعروف الأهم وبدنا نروح على المنكر الأفسد. المعروف الأهم هو اللي لازم نشتغل فيه لأنه أهم، والمنكر الأفسد هو اللي بدنا نشتغل فيه لأنه أحيانا ممكن نشتغل بالنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا أو في مجتمعاتنا وننشغل عن ما هو أفسد وما هو أخطر وما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. لذلك الجواب الشرعي واضح، لما ما بيكون في إمكانية أن واحد يشتغل على كل المعروف بده يشتغل على الأهم فالأهم، إذا واحد مش قادر ينهى عن كل المنكر بده يروح يشتغل على مواجهة الأفسد فالأفسد، لا يشتغل بالفاسد ويترك الأفسد. يعني إذا أخذنا كمان أمثلة للتوضيح، قبل شوي ضربنا مثل حتى ما نجيب أمثلة جديدة، إنقاذ الغريق وإكرام الضيف. طيب إنه يا أخونا فلان عم يغرق بالنهر بالبركة بالضيعة، هلا فش بحر بالبركة أو على شط البحر على الأزاعي، هذا عم يغرق بالبحر، طيب ليش ما روح أنقذته؟ والله كان عندي ضيف، وتعرف يجب إكرام الضيف، هلا بمعزل يجب أو يستحب مؤكدا، لكن حتى لو بنينا على الوجوب هذا مأثوم، هذا عمل حرام، وإن كان مشغولا بإكرام الضيف. ليه؟ لأنه ترك ما هو أهم وما هو أوجب، وهو إنقاذ الغريق. هو لا يؤجر حتى على الواجب الذي كان يقوم به أو المستحب الذي كان يقوم به. طيب كذلك في موضوع الأفسد والفاسد، في كتير أمثلة، إنه والله مثلا في اثنين مختلفين مع بعضهم، هلا منقول نحن إصلاح ذات البين شغلة عظيمة وكبيرة ومهمة، أو إنه والله نزال صلح بيناتهم، هذا عم بيسب هيدا، هذا عم بيسب هيدا، بدك تمنعهم من إنه يسبوا بعضهم، أم هذا هو عم بيحكي معهم، هذا عيط عليه، هذا عيط عليه، أم أوس وقتله. شو يا أخونا، هل حليت المشكلة؟ كيف حليتها؟ قتلت واحد من اثنين وانحلت المشكلة. هذا دفع الفاسد بما هو أفسد بكثير. إذا على طول بدنا نراعي الأهمية، الأهم والمهم، والأفسد والفاسد. هذا اللي أحيانا أكثر من هيك، قد يلجأ، قد يرتكب الإنسان عملا منهيا عنه، إن هو منكر، من أجل معروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر، كما في مثل إنقاذ الغريق. طيب هون في أرض مملوكة لفلان من الناس، لا يجوز أن تعبر هذه الأرض إلا بإذنه، لا يجوز تصرف بأموال الآخرين إلا بإذنهم. طيب شوي، قال أنا استشكلت شرعا أنه خي هاي الأرض هي ملك لفلان، وين بدي حصل لفلان أخذ منه إذن؟ فوقفت أنا تكربجت هيك، والغريق عم يغرق قدامي. هون دينك بيقولك لا، فوت على الأرض بدون إذن صاحبها، لأن ما يتوقف على ارتكابك لهذا بين هلالين منكر في الظاهر هو عمل أهم بكثير، وهو إنقاذ نفس بشرية. إذن هاي القواعد النظرية والفقهية اللي عادة هي بتحكم هذا الموضوع، حبيت أحكيها بالقسم الأول لأنه عادة في شوي عدم وضوح. يعني في ناس بيتصوروا أنه نحن واجبنا الشرعي كل المنكرات لمجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية و و و و و لازم نواجهها دفعة واحدة، لو كنا قادرين نعم صحيح، ولكن هناك شرط القدرة، ومع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بترتيب الأولويات. هذا ما نعبر عنه بترتيب الأولويات، عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، عدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد يتحكم ببلدنا ومجتمعنا ومنطقتنا. لا والله مش فاضيين نواجه الأفسد لأنه مشغولين ببعض الفاسد هنا وهناك. هذا بالحقيقة لما نجي على التطبيق منلاقيه عند الحسين عليه السلام أيضا في النص اللي قريته قبل شوي. الحسين عليه السلام سنة 60-61 هجرة، سنة 60 للهجرة عندما خرج من المدينة، حتى في كتب التاريخ هذا موجود، كان الفساد الأخلاقي وصل على المدينة المنورة، كان وصل على مكة طبعا نتيجة مخططات وإدارة وترهل وشيء متعمد وشيء غير متعمد، ألا ما بدي فوت على هالتفصيل. حتى الوالي الموجود في المدينة هو والي فاسد، لو نحكي عن الفساد. الحسين عليه السلام هنا راح على ما هو أهم، لما منرتب الأهميات راح ليواجه ما هو أفسد وما هو أخطر وما هو أكبر والتهديد الأقوى في زمانه، وهو مين؟ هو يزيد، بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. ولذلك الحسين عليه السلام وجد في سلطان يزيد، في مشروع يزيد، في أهداف يزيد، في تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق في سنة 60 الهجرة. فذهب ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عن هذا المنكر. وكانت البداية هو رفض البيعة. اعتبر الحسين عليه السلام أن البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان، ولذلك رفض أن يرتكبها ونهى عنها ودعا الناس إلى أن لا يبايعوا هذا الخطر العظيم على الإسلام وعلى الأمة. وده بتلاحظوا بالنقاشات والجدالات اللي عادة تسمعوها بالليالي الأولى تقرأ عليكم، أن الحسين عليه السلام لما طلب منه البيعة قال يزيد كذا وكذا وكذا، إلى أن قال وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. مش على الصلاة السلام، مو على الصوم السلام، مو على الحج السلام، مو على هذا المعروف وذاك المعروف السلام، مو على نهي عن المنكر الفلاني والفلاني السلام، لا، على الإسلام السلام الذي يجمع كل هذه القيم وكل هذه المعاني وكل هذه المفاهيم والأحكام. إذن ذهب إلى ما هو أخطر وما هو أفسد وما هو أقوى. لما نجي لواقعنا المعاصر، مثلا في تجربة المقاومة في لبنان عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل أرضنا واحتلت تقريب نصف لبنان وكان ممكن تأخذ النصف الآخر، وكانت لها أهدافها اللي على طول بنحكي عنها بالمناسبات السابقة فيما يعني المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ولبنان ومستقبل لبنان والنظام السياسي في لبنان والقرار السياسي بلبنان واتفاقية صلح مع لبنان والسيطرة على لبنان وإلخ. طيب يومها كان ممكن حدا يجي يقول نحكي عن المتدينين مؤمنين انه يا شباب انتوا شو لكم شغل بهاي القصة، انتوا شغلتكم وين في لعب قمار وتروحوا تنهوا عن المنكر، وين في واحد عم بسب حدا تروحوا تنهوا عن المنكر، وين في واحد عم مثلا ياخذ حشيش بتروحوا تنهوا عن المنكر، تروحوا على هاي التفاصيل، وين في اثنين مختلفين تصلحوا بيناتهم، تدعوا فلان يجي يصلي بالمسجد، هاي مسؤوليتكم. لكن في وقتها لا، كان تشخيص أن الأخطر منكر وأقوى منكر هو الاحتلال، أن سيطرة إسرائيل على أرضنا وعلى بلادنا وعلى خيراتنا وتحكمها بدمائنا لتقتل وبأموالنا لتنهب وبكراماتنا لتهتك وبرجالنا ونسائنا لتزج بهم في السجون وإذلالهم وتسيطر على قرارنا وسيادتنا، هذا هو الأفسد، هذا هو المنكر الأشد الذي يجب أن تتجه إليه أولوية النهي وأولوية المواجهة وأولوية التصدي. وذلك لما دائما كنا نحكي عن أولوية المقاومة، بتعرفوا بالبلد في كتير مفاسد وفي كتير مشاكل، وإذا بدك تفوت لتواجه المشاكل والمفاسد يجب أن تدخل في معركة مع الأغلبية الساحقة. طيب وأنت تطالب بهذه وهذه 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 وهذه، بده واحد يرتب أولوياته، نحن رحنا على هذه الأولوية. أيضا اليوم من أعظم المنكرات في منطقتنا، من أعظم المنكرات في منطقتنا هو أن تسيطر أمريكا مثلا كما سيطرت بالفعل لعشرات السنين على بلادنا وعلى قرارنا السياسي وعلى أنظمتنا السياسية وعلى نفطنا وعلى خيراتنا، وتحول أسواقنا إلى أسواق للسلاح. شوفوا بس بسبب هاي حرب اليمن وأحداث المنطقة، السعودية قديم اشتري سلاح من أمريكا، قديم شغل مصانع أمريكية مئات مليارات الدولارات خلال سنوات قليلة، فقط خلال هذه السنوات القليلة. طيب وتحول أسواقنا إلى أسواق استهلاكية لسلاحها وبضائعها، وتسيطر أمنيا على بلادنا لتبعث فيها لتملأ فيها الفتن والحروب من خلال الاختراقات والمحاور. طيب هذا من أعظم المنكرات الذي يجب أن يواجه. قبل أن نذهب إلى بعض المنكرات الجزئية والتفصيلية، الإمام موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه وأخويه بهديك الأيام، شو كان يقول؟ إسرائيل شر مطلق. اليوم إذا بدنا نفتش عن المنكر المطلق والشر المطلق هو إسرائيل. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول إسرائيل غدة سرطانية، إسرائيل أم الفساد. إذا واحد بده يحارب فساد، أم الفساد هي إسرائيل. فمن يحارب فسادا هنا أو هناك ويتخلى عن مواجهة إسرائيل هو يحارب الأطفال الصغار ويترك أمهم، لأن هي أم الفساد. أمريكا اليوم لما حكينا بذيك الليلة عن الأبالسة والشياطين، نعم هي شيطان الأكبر، هي شيطان الأكبر. تصوروا مثلا أن أمريكا هذه هي تقول أنها تحارب الإرهاب، وحتى الإرهاب الذي ضربها في أيلول وقتل منها الآلاف، لكنها هي ترعى هذا الإرهاب، هذا الفصيل، وتستخدمه في قتل الناس وفي تدمير الجيوش وفي تدمير المجتمعات وتحميه بشكل أو بآخر، وتقدم له عناصر القوة. إذن اليوم إذا نفتش على مصاديق المنكر، على مصاديق الفساد العظيم الموجود في هذه الأرض، وعلينا أن نواجهه ونحاربه. في القمة في الرأس تأتي السياسات الأمريكية، وتأتي المشروع الصهيوني والعدو الإسرائيلي. وإلا مثلا في بعض البلدان اليوم مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، طالما سمينا الليلة وسمينا كل شيء يفوت بالأسماء، هاي السعودية لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وحدة عم تسوق سيارة بيعتبروه منكر، بيحبسوها وبيجلدوها وبيضربوها ومدوش بيهم الدنيا عليها. إذا واحد والله بأول وقت الصلاة ما سكر الدكان رغم أن الصلاة في أول وقت مستحبة وليست واجبة، بيعملوا فيه العمايل. ولكن المال، النفط، القرار السياسي، المشروع في المنطقة خدمة الأمريكان. البدو إياه الشيطان الأكبر بيعملوا له إياه، البدو إياه أم الفساد بيعملوا له إياه. هذا اسمه معروف نهي عن المنكر، هذا اسمه تضليل، تزوير، تحريف لوظيفة الأمر معروف والنهي عن المنكر. النتيجة التي أردت أن أصل إليها حتى أدخل على الجزء الثاني هو أنه نعم نحن بالنهاية معنيين بترتيب الأولويات. الملف اللي بدي أحكي عنه الليلة برأيي هو يدخل في هذه الأولويات. شوفوا إخواني وأخواتي، نحن والمقاومون وبقية المقاومين، حتى ما نقول بس نحن، قاتلنا من 82 لتحرير أرضنا من الاحتلال ومن هذا الفساد ومن هذا المنكر، وما زلنا نرابط في قرانا الأمامية وعلى مقربة من الحدود، لحتى ما ينقال تواجد عسكري على الحدود، وعلى مقربة من الحدود إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والرسمية في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو اختراق إسرائيلي. من أجل أي شيء؟ من أجل أن نحمي أهلنا وشعبنا وناسنا وبلدنا وكرامتنا، مش هيك؟ طيب. وفي هذا السياق قدمنا آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، وهاي الجرحى قدامكم نماذج من أداء هذا الواجب. من جهة أخرى على الحدود الشرقية في البقاع أيضا قاتلنا وقدمنا الشهداء وقدمنا الجرحى لنبعد الخطر التكفيري الإرهابي عن بلدنا وأهلنا وناسنا وقرانا وبلداتنا. جيد، وهذان واجبان، بل من أعلى مصاديق الأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن نجي شوي على الداخل، في شيء قادرين نعمله بالداخل؟ نعم مش قادرين نعمل كل شيء، بس في شيء قادرين نعمله. خلينا نشوف، هو هذا الملف اللي بدي احكي فيه اليوم. في الوقت الذي تحمى فيه الحدود الجنوبية والحدود الشرقية من أي إرهاب أو عدوان، وأيضا في الداخل هناك على مدار الساعة عمل أمني دؤوب رسمي وشعبي لمواجهة أي عمل إرهابي ممكن، لكن هناك أمور تحصل في الداخل لا تقل خطرا وهي أيضا مدمرة لمجتمعنا. هو ما عم بيحكي عن بيئة الخاصة، ما عم بيحكي عن بقاع جنوب ضاحية ما بعرف وين، ما عم بيحكي عن الشيعة وغير الشيعة، بيحكي عن الشعب اللبناني وعم بيحكي عن كل المقيمين على الأرض اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين أو مهجرين سوريين أو أجاد مقيمين على أرضنا. مجموع الناس، مجموع ولد آدم الموجودين على الأرض اللبنانية هم يواجهون أخطار لا تقل أهمية عن الحدود الجنوبية والحدود الشرقية. اليوم هحكي عن أحد هاي الملفات اللي هو ملف المخدرات. مخدرات، لبنانيين مشغولين بالسياسة وبالأضراب وبالميكانيك وبالزبالة لكن في شيء خطر موجود ونحن بنعرفه، كلنا بنعرفه، لكن ما مسلط الضوء عليه كتير وماشي بالبلد وممكن نفيق على كارثة عظيمة جدا. هو موضوع المخدرات. موضوع المخدرات بقصد فيه واحد تجارة المخدرات، كل ملف المخدرات، لكن بدي اروح على عنوانين اساسيين، تجارة وترويج، يعني تجارة وترويج المخدرات، واثنين تعاطي المخدرات. تعاطي سواء تعاطي من قريبه مثل ما قال بعض الناس قالت بيتعاطوا من قريبه يعني، او الادمان على المخدرات. بالبداية ما في نقاش لا شرعي ولا ديني ولا عقلي ولا عقلائي في خطورة هذا الملف. ما في حدا بالكرة الأرضية بيناقش هذا، مو موضوع حلال وحرام بس، إسلام ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية والبتكونية ومؤمن وملحد والبتكونية. اليوم في إجماع بشري، إجماع العقلاء في الكرة الأرضية كلهم على أنه هذا ملف خطر وملف مدمر ويجب أن يواجه. ولذلك بكل الدول في قوانين للمنع وللتحريم وللتجريم وللعقاب وللغرامات وللسجن وللقضاء، وفي أجهزة أمنية ضخمة مشكلة في العالم بس مختصة بمحاربة تجارة المخدرات وزراعة المخدرات وترويج المخدرات وصناعة المخدرات ومشاكل. إذا نحن مش محتاجين لنجي بدنا نقنع بعضنا إنه حلال وحرام والعقل شو بيقول والعقلاء شو بيقول، إجماع الأديان والعقول والعقلاء والبشرية على إنه هذا أمر خطير وفاسد ومفسد، بل من أعظم المفاسد التي يواجهها أي مجتمع بشري. طيب هذا ما في نقاش. طيب اليوم بلدنا في شيء منه؟ نعم في شيء منه كتير، وهذا مطلوب يتضوى عليه. أنا اليومين جبت بعض الإحصاءات بس مش حقرأ عليكم لأنه في شيء بده تدقيق أكثر، لكن الأرقام مذهلة. إذا أخذنا أنه هذا المجتمع اللبناني الصغير، عدد المقيمين السكان في لبنان هذا العدد، لما منشوف عدد المدمنين بحسب اعترافات وزارة الصحة، هذا اللي مبين عند وزارة الصحة، عدد المدمنين على المخدرات رقم مرعب. وكذلك إذا وإحنا اللي عم يتعاطوا ممكن بعد ما وصلوا لمرحلة الإدمان. طيب سنة بعد سنة، رغم أنه أنا بعترف وأشكر مؤسسات الدولة المعنية والأجهزة الأمنية المعنية على كل الجهد اللي عم تقوم فيه بهذا الموضوع، مصادرة التهريب تبع المخدرات، اعتقال بعض تجار المخدرات، اعتقال بعض المدمنين كذا، هذا موجود. ولكن للأسف لما بتشوف الأرقام، الأرقام في تصاعد. نحن مش عم نرجع، مش عم يتحسن وضع البلد، عم بيسوء وضع البلد، الأرقام عم تكبر، وخصوصا في جيل الشباب بين 18 ل 30، 19 ل 30. بكرة إذا بتشوفوا الأرقام حدا بيتابع حيلاقي الشريحة الأعلى هي شريحة الشباب. طبعا لاحقا أنا ممكن أقول إذا ما نسيت، أو خليني أقولها من هلأ، انه ممكن احيانا الامور تكون كتير طبيعيه، في تجار مخدرات وطماعين وبدهم فلوس وهي تجاره من التجارات المعتمده عندهم، وممكن لا يكون في جهات تخطط لهذا، جهات وأجهزة أمنية ومخابراتية وأعداء يخططون لهذا. مثلا اليوم بالمخيمات الفلسطينية، إذا بدك تدمر المخيم، تدمر شباب المخيم، شو بتعمل؟ هذا جزء من تدمير القضية الفلسطينية. ليش ما بدي افترض أنه هذا ترويج المخدرات بالمخيمات أنه ما بيوفرها الموساد؟ ليه؟ يمكن يكون موساد وراء. كذلك في بيئتنا وفي مجتمعنا وفي ناسنا، هناك من يريد تدمير مجتمعنا، فبيجي بيقول لك طيب هاي وسيلة طبيعية، هاي لا فيها قصف طيران ولا بتهدك على رد فعل ولا بتفتح جبهة ولا قصف مدن ولا شيء. عن ناعم بفوت بدمر لك كل الخطوط الخلفية تبعك، كل البيئة تبعك، كل المجتمع تبعك، كل الشباب والشابات اللي هن عماد الوطن وعماد الجيش وعماد المقاومة وعماد المؤسسات وعماد الأمن والاقتصاد إلى آخره. طيب اليوم منلاقي أنه الشريحة الأكبر المستهدفة أو المتورطة على الاحتمالين هي شريحة الشباب. ولما بتفوت على شريحة الشباب للأسف الشديد عم بيبين أنه شريحة الطلاب هي تقريبا إما النسبة الأعلى أو من النسب الأعلى. طلاب الجامعات، طلاب الثانويات، للأسف الشديد الحال وصل إلى طلاب التكميلية، طلاب المدارس المتوسطة، يعني بعدهم فريخات. طيب الحبوب والحشيش وبأشكال مختلفة وألوان مختلفة تجي تقدم وأحيانا تباع بأسعار زهيدة، هذا مما يؤكد احتمال المؤامرة والتواطؤ. طيب هذا خطر اليوم موجود، خطر على الشخص، خطر على عائلته، وخطر على المجتمع. وما عم نحكي عن موضوع شخصي، والله هو حر يشرب مخدرات، مين قال هو حر يشرب مخدرات؟ لا الدين بيقول هيك، ولا العقل بيقول هيك، ولا العقلاء بيقولوا هيك، ولا المصلحة العامة بتقول هيك. والله فلان هو حر يتاجر المخدرات، لا هو مش حر يتاجر المخدرات. أولا هذا الشخص هو عم يخسر حاله، عم بيدمر حاله، عقله وقلبه عواطفه أحاسيسه مشاعره. تعرفوا شو يعني بس واحد مدمن وين بيصير؟ فيش داعي نشرح، ما هذا من الأمور الواضحة والبينة للناس. أيضا شو بيعمل بعائلته؟ يا ما في حالات طلاق سببها تعاطي المخدرات، يا ما في عيال انهارت والأولاد بيضيعوا بالشارع أو بيضيعوا بين البي والأم في حالات الطلاق، عائلات عم تدمر بسبب المخدرات. بعدين بالمجتمع، ما هودي بيصيروا حرامية، بعدين بيصيروا مجرمين، بيصيروا عملاء، يعني هي باب لكثير من أبواب الفساد، باب للفساد، بيوصل للسرقة، بيوصل للقتل، بيوصل للإجرام، بيوصل للعمالة، بيوصل للزنا، بيوصل للدعارة، بيوصل لبيع البشر، بيوصل لكل شيء. شوفوا بهاي الفضائح اللي طلعت بالبلد من مدة تبع بيع البنات، طيب هذا مش معزول عن كل حركة المخدرات الموجودة بالبلد. إذا نحن أمام ملف خطير، كلياتنا بدنا نعلي الصوت، مش بس الزبالة، مش بس الضرائب، مش بس بالقضايا السياسية الكبرى والملف الرئاسي وتعطيل الحكومة والمجلس النيابي، مزبوط وحنحكي عنه إن شاء الله بالخطاب السياسي بليلته، ولكن هذا من أهم من أخطر الموضوعات اليوم موجودة بمناطقنا جميعا بكل مناطق اللبنانية بلا استثناء. نعم ممكن تفاوت شوي هيك نسب بسيطة، حتى بالبلدات، حتى بالقرى المحافظة فات عليها المخدرات، بالأحياء عند كل الطوائف، هذا عابر للطوائف، مخدرات اليوم عابرة للطوائف، ما في. طيب هذا ألا يجب أن يواجه؟ نعم يجب أن يواجه. هذا من المنكرات الشديدة التي يجب أن تواجه ويوجد قدرة على مواجهتها، ولا يتنافى مواجهتها مع المسؤوليات الأخرى اللي حكيت عنها قبل شوي، بل هي مدعمة للمواجهات الأخرى، مدعمة. لأنه إذا بنبقى بس على الحدود عم نحمي الحدود وعم نترك مجتمعنا يفتك به ويدمر ويحرق نفسه، معناتها نحن عمين عم ندافع، ماذا عم ندمع من جوا. ما بدي بالغ، ما في مبالغة. تعرف في بعض الدول بالعالم اللي بيهرب مجموعة جرامات، مش كيلو واثنين كيلو، عشرة كيلو، مئة كيلو، هون بيقول لك والله لقطنا طن، انه يعني شغلة هيك طن، او مئة كيلو او مئتين كيلو حشيش او مخدرات. او في بعض الدول على الجرام بيحكم بالاعدام، اعدام، بيعدموا هذا التاجر او هذا البايع او هذا المروج. طيب خليني شوي قاربها، مش حكي فقهي وشرعي، حكي عقلائي هيك بالعقل. يعني مين اصعب علينا نحن؟ يجي واحد يحط لنا عبوه يقتلنا ثلاث اربع شباب، او واحد يجي يفوت على الثانويه عنا ويعملنا شبابنا مدمني مخدرات؟ برايي انا، هلا ما بحكي فقهها، بحكي عقل يا اخي، هيك عقل، شيء عملي اجتماعي. لا، الاولاني اهون، مفهوم هذا عدو عم يتسلل وعم بيحاول يمرق من الحواجز ومن بين الاجهزه ومن بين ايدين الشباب، ووصل وتسلل وزرع العبوه، هو الشباب استشهدوا، هنيئا لهم الشهاده. نتألم، نحزن، نخسر، ما مزبوط. ولكن هو الشباب اللي صاروا مخدرات، هو خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. لا بعد إلهم دنيا ولا صاروا أهل آخرة، ما صاروا شهداء. لا يخي اقتلني أحسن، هذا رأي شخصي. أنا بقول اقتلنا أحسن، ما تدمرنا بهذه الطريقة اللي عم تدمرنا فيها. طيب هلأ شو المسؤولية منشان لحق بقية الوقت؟ لما نحكي عن النهي عن المنكر بالموضوع الشرعي، في بالقلب وفي باللسان وفي باليد. اليد مسؤولية الحكومة حتى بالفقه، ومسؤولية الحاكم الشرعي. هلا نحن بنقول مسؤولية الدولة، مسؤولية الجهة التي تدير البلد، بمعزل عن دخول هلا في تفاصيل حقوقية وقانونية. واللي أنا عم بحكيه الليلة ما طالب، ما عم بطلب من حدا النهي عن المنكر باليد في هذا الملف. بالنسبة للناس، الدولة معنية تنهى عن هذا المنكر باليد، تعتقل وبتداهم وبتسجن وبتقاضي وبتحاكم وبتعمل غرامات، هاي مسؤولية الدولة. لكن بالنسبة للناس، الناس لديهم مسؤولية أيضا. مش صحيح واحد يقول هذا ملف مسؤولية الدولة، نحن مش معنيين. لا، نحن معنيين، وكلنا معنيين، ونحن اللي على طول منقول أولويتنا هي المقاومة. نحن المقاومة معنيون بالحد الأدنى، بالقلب وباللسان، ولا حأشرح كيف. وهذا واجب شرعي. أنا اليوم ما جاي بحكيكم لا مستحبات ولا نصائح. التخلف عن هذا الواجب الشرعي هو التخلف عن القيام بالوظيفة الشرعية وبالتكليف الشرعي. نسأل يوم القيامة. أول شيء، نعم لازم صوتي وصوتكم وصوت الكل يرتفع بالبلد، نطالب الدولة بأن تكمل مسؤوليتها، تتحمل كامل المسؤولية. هذا موضوع مش بس موضوع أمني، هذا يحتاج إلى خطة كاملة بتبلش من الزراعات البديلة. وأنا لا أقول على الإطلاق أنه عدم وجود زراعات بديلة يشكل مبرر شرعي أو قانوني أو أخلاقي لمن يزرع المخدرات، أبدا. من الزراعات البديلة إلى المدارس، إلى التوجيه، إلى التثقيف، إلى الإعلام، إلى القضاء، إلى العمل الأمني، خطة شاملة ومحكمة ومدروسة، هي مسؤولية الدولة. وهذا ليس من الأمور التي تحتمل التأجيل أو الصبر أو التسويف. طيب هذا واحد. نحن الناس شو مسؤوليتنا؟ في مسؤولية تجاه شبابنا وناسنا ولادنا اللي عم يتورطوا بالتعاطي مع المخدرات، وفي مسؤولية تجاه تجار المخدرات ومروجي المخدرات. أول مسؤولية أن ننكر بالقلب يا ناس، إنه عن جد في داخل قلبنا وبثقافتنا وفهمنا نعتبر أن تجارة المخدرات وترويج المخدرات وزراعة المخدرات هو أمر منكر وفساد مما يغضب الله عز وجل ومما يرفضه الدين والعقل والشرع والعقلاء هذا الإنكار بالقلب. ليه؟ لأنه عشوائي تاني حيصيرهم شغلة عادية، تاجر ألبسي، تاجر سيارات، تاجر قمح مواد غذائية، تاجر مخدرات، خير إن شاء الله، الأخ تاجر ألبسة، الأخ تاجر مخدرات، الأخ تاجر مواد غذائية، مش هيك عم بيصير بالبلد؟ تقريبا. هلا حغمق شوي بهالنقطة. فأولا الإنكار بالقلب، اثنين الإنكار بس باللسان. شوفوا نحن أنا من خلال هذا الملف نحن بدنا ناكل عنب، نحن ما بدنا نقتل الناطور، نحن مش رايحين نفتح مشكل مع حدا، نحن بدنا نجي ومسؤولية كل الناس يجوا، وهذا بالحزب وبالحركة وبالأحزاب وبالتيارات وبالقوى السياسية والعلماء والمشايخ والأساتذة والناس كلها، يعني بدنا نجي لهذا التاجر المخدرات، ابن عائلتنا، ابن ضيعتنا، ابن حينا، جارنا، طبعا كارثة إذا بيكون ابن تنظيمنا، يعني نجي نقول له يا أخونا أنت عم تقتلنا، أنت عم تدمرنا، أنت عم تحرقنا، أنت عم تعمل فينا أخطر من اللي عم يعمله الإسرائيلي واللي عم يعمله التكفيري، خاف الله فينا، خاف الله بشبابنا، خاف الله بناسنا، خاف الله بنسواننا وبأعراضنا وبناتنا، نحكي بلسان. طيب هو عملناهم بلبنان؟ ما بعرف قديش عملناهم. هو عم ينعملوا؟ لا ما عم ينعملوا، لا بالضيع ولا بالمدن ولا بالقرى ولا عند الجيران، الحد الأدنى شو حيعمل؟ هلا واحد بيخاف على حاله، مين بيخاف على حاله؟ طيب يا خيي اللي بيخاف على حاله حطه على جنب، ابعت ما بيخاف، ابعت المسنود يحكي ويقول له، وانا الليله وين كان عبر الشاشه ومحمي يعني، بس بالنهايه ويش بالشرع انه يقول، وخاطب كل تاجر مخدرات في لبنان وكل مروج المخدرات في لبنان، واحكي معه اولا بالمنطق الانساني والاخلاقي والديني والوطني، وقل لهم يا جماعة كفاكم قتلا، خلاص بكفي الأد، كفاكم حرقا، كفاكم تدميرا لشبابنا وناسنا وضيعنا ومدننا ومناطقنا وأمننا واقتصادنا وأخلاقنا وعائلاتنا، اتقوا الله، خافوا الله، إذا ما عندكم دين كونوا أحرار، كونوا أهل قيم، كونوا أهل أخلاق، كون عندكم مستوى إنساني، حس إنساني. وانتو شايفين كيف المخدرات تبعكم عم تحرق البيوت وعم تحرق الشباب وعم تحرق الأنفس. فإذا أولا لما نحكي باللسان انه هذا الموضوع نشرحه نبينه نوضحه، يسمعوا صوتنا، يسمعوا انه نحن كليتنا منستنكر، نستنكر. الأهم من الحكي ومع الحكي، وهذا أيضا من الواجبات اللي عم بحكيكم هلأ حلال وحرام، ها هلأ عم بحكي حلال وحرام. الأهم شو؟ إنه طيب حكينا ما سمعوا ما ردوا، هلأ في واحد بيسمع بيقول طيب أخي استغفر الله أتوب إلى الله، أهلا وسهلا. تلكم نحن ما جايين، نحن ما ناكل عنب، نحن هذه الآفة بمجتمعنا بدنا نواجهها. إذا هاد الناس تجاوبت ليش لا، يا هلا هلا بينعمل حلول وبينعمل مخارج وبينعمل تسويات بينشاف، المهم انه هذا العالم توقف. طيب في عالم ما بدها توقف، تجارة مربحة لكن مربحة ظاهريا، بالدنيا كارثة وبالآخرة كارثة أعظم، عليه وعلي معه. في شيء تاني احنا قادرين نعمله، الناس قادرين يعملوه، اللي هو شو؟ المقاطعة، المقاطعة الاجتماعية. أنا أطالبكم بهذا، والله فلان تاجر مخدرات، بيجي لعنا نضحك بوجهه، لا لازم ما نستقبله، لازم ما نسمح له يفوت على بيتنا، مش بيتنا يا خيي، بيتي. طيب هذا مكتبي، هذا مركزي، هذا تابع لإلي للحزب، جاي تاجر مخدرات قل له عمل معروف ما بيجز لك تفوت لعندي على المركز، ما بسمح لك تفوت لعندي على البيت، الله معك خيي، الله يهديك. لا نبتسم في وجوههم، لا نجلس معهم، ما بنقعد معهم على طاولة وحدة، ما بنروح على عزائمهم، أكثر من هيك لا نشارك في عزائهم، لا في أحزانهم ولا في أفراحهم. والله عرس كبير بالضيعة مين عامله؟ تاجر المخدرات، بتلاقي علية القوم، عيب. وإذا حدا من إخواننا عم يعمل هيك عيب أكثر. جنازة فلان تاجر المخدرات مدري من متلو، أنا بعزي عائلته مش تاجر مخدرات، بس تاجر المخدرات ما بعزيه، خلينا نقطعهم اجتماعيا، خلينا نشوف شو بيعملوا لوين بيوصلوا. هذا لا واس ولا بيعمل فتنة ولا بيعمل حرب بين عشيرتين، هو ما فيش مش مكلف، هذا ما بده دولة، خي حر، أنا حتى بالقانون أنا ما بدي خلف لينفوت عبيتي حدا لو لي شيء، لأنه بيمنعني ما بيمنعني. أما ما وصل إليه الحال اليوم بالبلد أنه لا، تجار المخدرات شريحة اجتماعية محترمة، في بعض المناطق صاروا وجهة وصاروا بيدفعوا فلوس وبيقدموا مساعدات وبينحكى معاهم مشان يعملوا يتدخلوا بالصلحة. شو هالكارثة هاي؟ هذا لوين بده يوصل؟ هذا لوين بده يوصل؟ هذا كتير خطير. بلحظة من اللحظات ممكن حدا يجي يقول طيب ما نحن مطلوب ننفتح على كل الشرائح الاجتماعية لأنه أولويتنا هي المقاومة، هي الشريحة عدوة للمقاومة وعدوة لمجتمع المقاومة وعدوة لثقافة المقاومة وقيم المقاومة، هذه الشريحة خائنة لدماء الشهداء وللجرحى الموجودين الآن عندكم في المجمع، وخائنة لقيمنا وأخلاقنا ومدمرة لنا ولبيئتنا ولمجتمعنا. لا، مين قال مطلوب تنفتح عليهم؟ أو مطلوب تقاطعهم، مطلوب تكش بوجههم بالحد الأدنى، تقاطعهم وتكش بوجههم وتعزلهم اجتماعيا. عندما يعزل هؤلاء كل واحد بعائلته، كل واحد بعشيرته، كل واحد بضيعته، كل واحد بمدينته، بده يعيد النظر، بده يعيد النظر، ما بيقدر يعيش لحاله. إذا بدي أعرب لكم الفكرة أكثر، موضوع العملاء، بيوم من الأيام كانت العمالة بلبنان وجهة نظر، كانت خيار سياسي، لكن مع الوقت القانون والقضاء والثقافة والإعلام والمقاومة والعمل السياسي وصلنا لمحل اليوم لا، العمالة ما عادت وجهة نظر، صار يعاقب عليها القانون، والعميل منبوذ مجتمعنا وعائلته بتشعر بالخجل. هلأ في عيال تجار مخدرات ما بيشعروا بالحجل لأنه مجتمعهم ما بيخليهم يعيشوا هذا الإحساس، صار العميل منبوذ بمجتمعنا. هلأ وين كان ليالي عاشورة مش مناسب، لما مرقت فترة صار كتير تنكشف مجموعات عملاء وشبكات أمنية قبل كم سنة في أحد الأماكن هون عنا بالضاحية مدري وين، اجوا أحد الأجهزة الأمنية داهم فات اعتقل الشخص، هو ظاهر لأنه هداك الوقت كله اعتقال عملاء، شو صار يقول؟ مش عميل مش عميل، تاجر مخدرات. مزبوط ولا لا؟ أساس أنه ما مشكلة، شو تاجر مخدرات بسيطة يعني أنه مش تهمي يعني. هذا بموضوع التجار ومروجي المخدرات. برجع بقول اللي بيقبل ندائنا واللي بيقبل صرختنا واللي بيقبل صوتنا بشو بدنا نحلف عليهم الليلة؟ بالله، بالسيد المسيح، بالأنبياء، برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بأهل البيت، بالصحابة، بالحسين، بالعباس. وفي بعض الناس اللي عنا مثلا بعض المناطق أنه لا بتمون عليهم، إذا قلت له جوهت عليك علي بن أبي طالب، يا أخي جوهنا عليكم علي بن أبي طالب. هذا الملف يجب أن نتعاون جميعا لإقفاله. هذا باب الفساد الخطر اللي عم بيوصل على الجريمة والقتل والسرقة والفتنة وسفك الدماء وهتك الأعراض وخراب البيوت. وقفوا، خلاص وقفوا، وإلا الدولة لازم تحمل مسؤوليتها، ونحن كناس بالحد الأدنى فلننكر بقلوبنا وننهى بألسنتنا ونقاطع اجتماعيا. أما تجاه الأفراد في مسؤولية عند العيال، البي الأم لازم تنتبهوا لأولادكم. اليوم هذا المرض موجود بكل المدارس، بأغلب المدارس. وزارة التربية مسؤولة صح، الأجهزة الأمنية مسؤولة صح، لكن كمان الأهل مسؤولين. وهذا النوع على كل حال هو قابل للعلاج. لو فرضنا عائلة اكتشفت أنه والله ابنها أو بنتها لا سمح الله صار مدمن على المخدرات، هذا بالبلد هون في إمكانية لمعالجته. اليوم بالعالم هذا موضوع سهل، مش من الأمور الصعبة أنه والله ما يقوس منه وخلاص شو بدي أعمل، مش طالب إيدي أعمل شيء. لا، أنت مسؤول عن ابنك ومسؤول عن بنتك، وأنت مسؤول كمان الأم والبي والعائلة، كلنا مسؤولين. نشوف أولادنا، نشوف شبابنا، نشوف بناتنا، نتحمل مسؤولية ونعالج بسرعة دون أي تسويف. مدارس، مدراء المدارس، نظار المدارس لازم يتحمل مسؤولية، مش لازم يتسامحوا، مش لازم يطنشوا، مش لازم يغضوا النظر. كل الأطر المسؤولة بالبلد. هلأ إذا البلديات ضمن صلاحياتها أنا مش واضح عندي، يعني ما راجعت هذا الموضوع. مين اللي ضمن صلاحياته القانونية بيقدر يعمل إجراءات؟ يروح يعمل إجراءات. والله بده يطلع حدا يتفلسف بالبلد يقول البلدية الفلانية تحارب المخدرات، هذا حرية رأي وما ادري شو، يحكوا البدنية. اذا هذه مسؤولية. اليوم هذا ملف حبيت انا احكي عنه هلا بالدقائق الاخيرة لاقول نعم هذا امر بيدخل بالاولويات ولا يتنافى مع اي اولوية تانية. عم نقاتل على الحدود، عم نقاتل عم نرابط على الحدود بالجنوب، مدري في معركة وجود في سوريا، مدري شو، لا يتنافى أبدا 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 أبدا، بالعكس هذا يقوي وهذا يحصن. لذلك أنا أتمنى من الجميع أن يعيدوا أولا أنه هذا الموضوع يكون موضوع اهتمامهم، يفكروا فيه، يرجعوا يعملوا حساباتهم. وإذا في مكان ما، وقد يكون حتى عنا نحن في مكان ما صار في شوية رخاوي بالموضوع الاجتماعي، بموضوع العلاقات الاجتماعية، بموضوع العلاقات الشخصية في بعض القرى، بعض الأماكن، هذا كله يجب أن يحسم. مش أنبول أتمنى، أنا لا أتمنى على إخواني، أنا أقول لهم هذا واجبكم، هذا قرار يجب أن نشتغل فيه كليتنا بدقة، ولا نتسامح فيه ولا نخجل. إذا بدنا نخجل خل نخجل من الله، من أنبيائه، خل نخجل من الحسين عليه السلام، خل نخجل من الشهداء وعوائل الشهداء، من الجرحى وعائلات الجرحى، خل نخجل من المجاهدين اللي حاملين دماءهم على أكفهم، وكل واحد منكم منهم بأي لحظة معرض للشهادة. من هون لازم نخجل، مش من فلان أو فلان أو فلان أو فلان تاجر مخدرات أو مروج مخدرات، مين ما كان ومين ما كانت عائلته، مين ما كان عشيرته، شو ما كان انتمائه السياسي، شو ما كان حجمه، شو ما كان تأثيره. هذا الأمر يجب أن نتعاطى فيه بشكل حاسم لنحصن بلدنا ومجتمعنا وأخلاقنا وبيوتنا وعائلاتنا وأمننا وأمن بلدنا من كل أشكال الاختراق الخطيرة والممكنة. اليوم هذا واحد من المسؤوليات وجزء من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. أكيد باللي بنتعلم من حسين عليه السلام في مثل هذه الليالي، وجوب الأمر معروف عن المنكر بينطبق هون، الصدق، النصيحة، الحرص على الناس وعلى البلد، مواجهة الفساد، الإيثار، التضحية، الصبر، نتعلمه من الحسين. ونوفق أيضا نحن قادرين بلبنان بهذا البلد الصغير وهذا الآفة بالتعاون بين الدولة والشعب، مثل كل المعادلات الذهبية قادرين هذا الموضوع نعالجه وننهيه ونقفل عليه، ولا يكون لبنان لا مقرا للمخدرات ولا ممرا للمخدرات كما يريده البعض. ولكن هذا يتطلب تحمل المسؤولية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.